أولا تعليق على الأدلة السابقة التي ذكرناها، ثم بعدها نستعرض بقية الأدلة التي ذكرت في المقام. ذكرنا بأنه الوجه الأول هو الالتزام بالحاجة إلى علم الرجال، وذكروا له عدة أدلة. علقنا على الدليل الأول وهو تمسك بالإجماع القولي والعملي، وكذلك على الدليل الثاني أيضا. وأما التعليق على الدليل الثالث فبعد أن ذكرنا المناقشة فيما يرتبط بالمقدمات التي صيغت، فقط يبقى تعليق واحد فقط عليه، وهو أن الذي نقل هذا الدليل وهو صاحب كتاب السوانح العاملية قال بأن هذا الدليل من متفردات هذا الكتاب ومما لم أجده عند أحد، وهذا اشتباه واضح. لماذا؟ لأن المقدمة الأولى التي ذكرها وهو العلم بوجود أحاديث موضوعة في ضمن أحاديثنا، هذا مما ذكره جميع من تعرض إلى الحاجة لعلم الرجال. بعضهم جعله دليل مستقل ورتب عليه أثر وجوب التمييز في الرجال، وبعضهم جعله ضمن مقدمات أخرى أيضا. وأما المقدمة الثانية والتي أشار فيها إلى أنه لا بدية تمييز الأحاديث الضعيف منها من الحسن وغيره مثلا بالمعنى الذي تقدم، هذا أيضا أشار له الشيخ المامقاني في مقباس الهداية وفي فوائده الرجالية، وأشار له المؤمن العلكني أيضا، وأشار له الكجوري أيضا في كتابه في الرجال توضيح المقال، والكثير منهم أشار إلى هذه المقدمة، فليست مقدمة من متفرداته أيضا. وأما المقدمة الثالثة فهي ليست مقدمة، نتيجة في الواقع، وهي أنه وذكرنا عليها الإشكال، وهو أنه تكون تامة بتمامية المقدمتين السابقتين، وهي أنه لا طريق لنا للتمييز إلا بالرجوع إلى علم الرجال، هذه نتيجة وليست مقدمة ومترتبة على الانحصار أيضا قلنا. وأما لو حصل التمييز بغير علم الرجال فهذا لا يثبت هذه النتيجة لأنها غير منحصرة فيها أيضا. وأما مركب الدليل بكامله بالمقدمتين مثلا فقد ذكره كاملا الشيخ المامقاني في فوائده الرجالية. والعجيب من هذا المؤلف أنه كتاب المامقاني بين يديه وينقل عنه، فكيف لم ينسب هذا الدليل إليه وقال بأنه من متفردات الكتاب؟ هذا المعنى ليس صحيحا، فإنه ليس من متفرداته. وأما الدليل الرابع الذي ذكرناه وهو قضية الأصل، وأن العمل بالأخبار في حد ذاته أخبار الآحاد يعني لا بد منه إلا أنه مما يفيد الظن، والأصل حرمة العمل بالظن، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل مثلا أو بقرينة، وليس عندنا من قرينة إلا علم الرجال. هذا الأصل في حد ذاته صورته صورة برهان وليس برهانا، ولذلك الشيخ المامقاني في فوائد الرجال يقول إن تم هذا المعنى. لماذا؟ لأنه تلاحظون الأصل ليس هو العمل بالأخبار، الأصل حرمة العمل بالظن، هذا هو الأصل، الأصل حرمة العمل بالظن. ما هو مدخلية حرمة العمل بالظن بمقدمية لابدية العمل بأخبار الآحاد؟ الرابط بينهما ما هو حتى نصير نشكل قياس؟ لا ربط بينهما. تقول هناك ربط بينهما، وهو أن أخبار الآحاد مفيدة للظن. مثلا أخبار الآحاد مفيدة للظن، ونحن لابد لنا من العمل بأخبار الآحاد. إذن وبعد ذلك مفيدة للظن ولا بد لنا من العمل بأخبار الآحاد، يعني نتنزل عن أصالة حرمة العمل بالظن. ما يمكن تقول نتنزل عن أصالة حرمة العمل بالظن فيما ثبت حجيته. نسأل ما الذي ثبت حجيته فيه؟ إن رجعت وقلت في أخبار الآحاد ثبتت حجيتها، بأي شيء ثبتت حجيتها أخبار الآحاد؟ بما أنها مفاد ظني، الأصل حرمة العمل بالظن. بما أنها أخبار آحاد، أخبار آحاد في حد ذاته لا يصلح أن يكون الموضوع دليلا على حجية نفسه، فإن الموضوع لا يثبت نفسه بأي شيء. فهذه المقدمة أجنبية عن الأصالة وهي حرمة العمل بالظن، فإن رجعت إليها لزم الدور، وإن لم ترجع إليها نحتاج إلى مقدمة أخرى. فلذلك لم يرتضي الكثير هذا الأصل كدليل على تجويز أو الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الخامس، قلنا سابقا في تقرير الدليل الخامس أنه صورة دليل ولكن واقعا هو نفس الرابع، لأنه العمل بأخبار الآحاد لا يفيد إلا الظن، هذه موجودة في الرابع. زين، شيء آخر أنه ورد النهي عن العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال بأنه ولا يخرج عن هذا النهي إلا بالرجوع إلى علم الرجال. من وين هذا الكلام؟ أنت تجعل المقدمتين مسلمتين وتجعل النتيجة مسلمة الانحصار في هذه المقدمة، فلذلك تنتج هذه النتيجة. لو كانت الصورة في البرهان بهذه السهولة ما احتجنا لها البحث الطويل والمقدمات والأدلة وعرض الأدلة. مثل ذاك اللي يقول أنا موجود إذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين. أنت موجود وإيش ربطه بإمامة أمير المؤمنين؟ قال لا، دي فيها مقدمات مطوية وفيها كذا وفيها كذا. فلا بد أن يكون تسلسل منطقي حتى يشكل لنا قياس تام الإنتاج، فيكون إنتاج بنفسه لهذه النتيجة، لا أننا نلصق النتيجة بالمقدمة لكي تكون نتيجة لتلك المقدمة من عندنا اعتبارا. حينما أقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا في الواقع ليس إلا تطبيق مصداق على تلك الكبرى. ولذلك في نقد الآراء المنطقية أشكلوا على القياس من الشكل الأول بأنه المقدمة مستبطنة للنتيجة، فالنتيجة مستدركة ما لداعي أصلا، ما لداعي تقول منتجة. العالم متغير وكل متغير حادث، خلاص ما يحتاج تقول إذن العالم حادث. يعني إشكال على أصل المنطق الأرسطي في الشكل الأول بهذا الإشكال مثلا. ليش؟ لأنه لقوة الإنتاج فيه بنفسه، بحيث أنه لا ينفك عنه. أما إذا كان بعيد كيف يمكن أن يكون الإنتاج فيه بهذه الصورة؟ نعم، لو ثبت عندنا الانحصار في الخروج عن النهي عن العمل بالظن في أخبار الآحاد، ثبت الانحصار في علم الرجال. هذا يحتاج إلى مقدمة أخرى، يعني برهان آخر، وهو أنه ينحصر الخروج عنه في علم الرجال. بعدين نجي نطبق الآن هنا ونقول بأنه ولا يخرج عنه إلا بعلم الرجال. أما تجيب لنا هذه المقدمة النتيجة مع المقدمة المطوية فيها التي تحتاج إلى إثبات، وتدخل هنا على أنها ثابتة مسلمة. الدليل السادس، هذا ما عرضنا، نبدأ الآن عرض الأدلة الأخرى. الدليل السادس من الأدلة التي سيقت للحاجة إلى علم الرجال ما ذكره الكاظمي المحقق الكاظمي في تكملة الرجال، وأشار له أيضا الشيخ المامقاني، وهو طويل نعرض مختصر، وهو أن العمل بالأخبار إنما هو من باب الوثوق والإطمئنان. إذا كان من باب الوثوق والإطمئنان العقلائي، من البين الذي لا ريب فيه ومن الأمور الواضحة التي لا ريب فيها مدخلية ملاحظة حال الرواة في حصول الوثوق. هذا خلاصة الدليل، مدخلية ملاحظة حال الرواة في حصول الوثوق. توضيح ذلك، العمل في مقام الاستنباط لا يمكن أن يكتفي الفقيه فيه بالاستنباط على الأخبار التي هي متواترة أو تفيد القطع واليقين، بل لأنه حينئذ سيكون كثير من الواقع لا حكم لها، بل يحتاج إلى ما زاد على ذلك. ما زاد على ذلك نعمم العنوان فنقول العمل بالأخبار مطلقا. العمل بالأخبار ليس إلا بلحاظ إفادتها للوثوق والإطمئنان العقلائي. الوثوق والإطمئنان العقلائي أعم من ما كان وثوق شخصي بلحاظ وثاقة الراوي أو وثوق نوعي بلحاظ مبنى الوثوق، أعم بقراء عقلائية بأي شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله بعض هذه الأمور. على كل حال ما يحقق لنا ذلك يصح العمل به كخبر. كيف يمكن أن نحقق وثوقا واطمئنانا عقلائيا بالخبر؟ يقول لا طريق إلى ذلك إلا بملاحظة حال الرواة من حيث الوثاقة الأعدلية، المدح، القدح، الفسق، العدالة، كل مختلف أحوالهم التي هي مرتبطة بما يحقق للعقلاء اطمئنان بحال الراوي كي تؤخذ عنه الرواية. كل ما يحقق الاطمئنان عند الرجالي من هذا الراوي من حاله، هذا يصلح أن يكون موجبا للحاجة لعلم الرجال لتوقف العمل بالخبر على تحقق الاطمئنان والوثوق العقلائي. إن قلت بأنه لو قلنا بأن الوثوق العقلائي غير منحصر في ملاحظة حال الرواة، مثل ماذا؟ مثل مثلا استفاضة الأحاديث أو الرواية، نفس الخبر مستفيض مثلا، تواتره، تدوينه في كثير من الكتب الأصول 400 مثلا، هذا يوجب الاطمئنان والوثوق العقلائي بدون ملاحظة حال الراوي. فهذا إذن لا يوجب بنفسه الحاجة إلى علم الرجال. شفتين؟ واضح؟
نعم.
أولا جواب على هذا، أولا نحن نتكلم على ما يوجب تحقيق الوثوق لا لموضوعية فيه، زين؟ في المقام. الموضوع في المقام عندنا هو العمل بالخبر، والوثوق طريق للعمل بالخبر. واضح؟ فسواء تحقق الوثوق بالخبر من طريق أحوال الرواة أم من طريق الاستفاضة أم من طريق آخر يحصل الوثوق، لكن لا يمكن أن نلتزم بالعمل بالخبر بدون وثوق، هو هذا الكلام. فمستند العمل بالخبر المستفيض الوثوق، مستند العمل بالخبر المتواتر الوثوق، مستند الخبر العمل بالخبر الآحاد الوثوق، مستند العمل بالخبر الكذائي الوثوق. فالوثوق هو العمدة، وهذا ما ندعي في هذا الدليل، الوثوق والاطمئنان العقلائي هو العمدة. واضح؟ هذا الدليل كما عرضه في تكملة الرجال وغيره أيضا عرضه، وسيأتي شبيه بهذا الدليل أيضا، هذا الدليل تام ولم يشكل عليه لا في التكملة ولا الشيخ المامقاني أيضا، إلا أنه كما نلاحظ أن المسألة مبنائية، من يكون مبناه الوثوق بالصدور زين يكون حاله كذلك، ومراجعته لأحوال الرواة ليس إلا بنحو الطريقية لتحصيل الوثوق، وتحصيل الوثوق ليس إلا بنحو الطريقية للعمل بالخبر. وأما من مبناه الوثاقة الشخصية وليس الوثوق النوعي ولا الشخصي، الوثاقة الشخصية، من يكون مبناه الوثاقة لا يكتفي بدعوى الاستفاضة أو غيرها، بل لا بد له من البحث في أحوال رواة كل خبر حتى يحقق وثاقة الرواة. واضح؟
نظريا
شيخ، عمليا حتى السيد الخوئي يعتبر الوثاقة طريق للوثوق عمليا، أستاذنا السيد الكوكبي يقول دعوة تنسب للسيد الخوئي بأن مبنى الوثاقة، يقول إلا هو مبنى الوثوق، وأن وثاقة الراوي هذه وكتاب معجم الرجال وكذا كتبه كله لأجل مقدمة وطريق لتحصيل الوثوق. نحن وهذا المعنى الآن نظريا هذا هكذا زين، فهذا يتم على مبنى دون مبنى آخر. هذا الوجه السادس. الوجه السابع الذي ذكر في سبب الحاجة لعلم الرجال هو أن الخبر عموما إما متواتر، استغفر الله، أن الخبر عموما إما لا يحتمل الكذب وإما لا يحتمل الصدق، شفتين، وإما محتمل الصدق والكذب. أما الذي لا يحتمل الكذب فهو المتواتر المقطوع بصدوره، وأما الذي لا يحتمل الصدق فهو المعلوم الوضع، خبر معلوم بأنه موضوع مثلا، وأما الذي يحتمل الصدق والكذب تفتين فهذا هو محل كلامنا. إذا كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، ترجيح أحد الخبرين على الآخر تفتين يحتاج إلى مرجح. إذا كان عندي خبرين وكل واحد منهما يحتمل الصدق والكذب، خاصة إذا كان كلا الخبرين متعارضين ونحتاج للعمل بأحدهما، فكل منهما يحتمل الصدق والكذب، ترجيح أحد الخبرين على الآخر يحتاج إلى مرجح. واضح؟ المرجح إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. المرجح القطعي كدعوى التواتر مثلا في الخبر المتواتر، أو حكم عقلي، أو قرائن يقينية قطعية فتثبت الترجيح العقلي. طبعا القطعي والظني كل منهما قد يكون المرجح فيهما داخلي وقد يكون خارجي. داخلي من الخبر واضح؟ كأن يكون رواته كلهم أصحاب الإجماع، أو رواته ممن مشهود لهم بالفضل والوثاقة كصحيحة الفضلاء المعروفة المشهورة، هذه 9 من الفضلاء رووها، ويذكرها صاحب الوسائل في كتاب الحج وفي الزكاة وفي الصلاة وفي الصيام، لأن فيها أحكام متعددة ومرتبطة بحكم الجاهل الذي يأتي بعمل عن جهل، مشهورة تسمى صحيحة الفضلاء. زين، هذا القطعي. الظني زين قد يكون داخلي أيضا وقد يكون خارجي. الظني الخارجي تفتين هو مثل ما ورد عندنا في دليل الانسداد، السيرة، الشهرة، انجبار الخبر بالشهرة مثلا، انجباره بسيرة سيرة العملية فرضا، هذا شنو مرجح ظني خارجي. المرجح الظني الداخلي وهو محل كلامنا، المرجح الظني الداخلي ليس إلا عدالة الراوي ووثاقته، هذا المرجح الظني الداخلي في السند، هذا بناء على أن السند من ضمن المرجحات الداخلية كما اختاره الشيخ الأنصاري. زين، إذا كان عدالة الراوي ووثاقته هي مرجح منحصر فيه ظني داخلي، فليس لنا طريق لتحصيل عدالة الراوي وثاقته أو فسقه أو كذا إلا علم الرجال. وهذا الدليل قسمة منطقية حاصرة، إما وإما، تفتين؟ لكن الكلام في فقط الأخير وهو قضية الظن الداخلي وهو عدالة الراوي ووثاقته. إذا كان ينحصر الأمر في معرفة عدالة الراوي ووثاقته بالرجوع إلى علم الرجال تم الدليل صار قوي. أما إذا كانت عدالة الرجل ووثاقته لا تحصل إلا بالمعاشرة مو بالرجوع إلى علم الرجال وكتب الرجاليين المؤلفة في ذلك، بل لابد من الرجوع فيه إلى مسألة المعاشرة، عاشر هذا الرجل، اطلع على أحوالي كذا، فيصير إخباره تام، وإلا فلا. إذا تمت هذه المقدمة فبها، أما إذا أشكلنا عليها بما ذكرنا فتكون هذه التطويل كله والتقسيمات نتيجتها ما هي؟ نتيجتها تكون غير تامة. إن قلت بأنه أنت ذكرت قسمان القطعي والظني، فلما الحاجة إلى الظني مع وفاء القطعي بذلك؟ أجيب عليك بأنه القطعي الاقتصار عليه لا يفي بجميع الفقه مع وجود الحاجة، ولا لازم تعطيل الكثير من الوقائع، فلذا لابد من أخذ بالظني أيضا. الدليل الثامن، الدليل الثامن فيه بيانان، بيان للشيخ المامقاني وبيان للسيد الخوي. خلاصة هذا الدليل يرتبط بالروايات العلاجية، يرتبط بالروايات العلاجية وأيضا مرتبط بالمرجح، ولذلك قبل قليل قلنا سيأتي شبيه بهذا الدليل. بيان الشيخ المامقاني، يقول الشيخ المامقاني أنه هذا الدليل عرضه صاحب التكملة، تكملة الرجال الكاظمي، لكن ليس ببيان عقلي. يقول أنا أعرضه ببيان عقلي حتى يصير أكثر إحكام. شلون؟ يقول عندنا، لاحظوا هذا الدليل اللي بنعرضه وكلام في الدليل الثالث اللي قلنا بأنه قال بأنه من متفرداته. زين، يقول الشيخ المامقاني من المعلوم عندنا وجود أخبار متعارضة. ومن المعلوم عندنا أيضا وجود أخبار ضعيفة، ولا بد من تمييز هذه الأخبار المتعارضة أيها ضعيف وأيها ليس بضعيف. فإذا كان عندنا علم إجمالي بوجود أخبار ضعيفة في البين، هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف على الفقيه، فيجب على الفقيه أن يرجح أحد الخبرين ليأخذ به على الخبر الآخر. والمرجح لأحد الخبرين، طبعا ترجيح بلا مرجح باطل، يعني ترجيح بلا مرجح، ترجيح لأحدهما بلا مرجح معينا باطل، وترجيح أحدهما غير المعين لا واقع له. فيبقى عندنا البحث عن المرجح. لا طريق لنا إلى ترجيح أحد الخبرين على الآخر إلا بعلم الرجال. يقول ما عندنا طريق آخر لترجيح أحد الخبرين على الآخر إلا بعلم الرجال. ونفس هذا الدليل قال يذكر في الحاجة إلى علم الحديث والدراسة، دراسة علم الحديث أيضا نفس هذا الدليل ينبغي أن يذكر هناك أيضا. واضح؟ زين. هذا بيان عقلي للشيخ المامقاني. بيان السيد الخوئي قدس سره، يقول السيد الخوئي بأنه الروايات المعتبرة بمعنى الصحيحة الأعم من الموثقة والحسنة، يعني الروايات الصحيحة المقابلة لها. الروايات الصحيحة التي هي أعم من الموثقة والحسنة نعلم بوجودها في كتبنا. الاقتصار على ما في الكتب الموجودة عندنا على أنها كلها روايات صحيحة غير ممكن، وأضف على ذلك العلم عندنا علم بوجود روايات ضعيفة في هذه الكتب. واضح؟ والعمل بالخبر الموثق، قلنا الموثق أعم، مو خصوص الموثق مقابل الحسن، لا، الموثق يعني المعتبر. زين. والعمل بالخبر الموثق يحتاج إلى توثيق، ولا طريق لنا إلى توثيق هذا الخبر إلا من خلال علم الرجال. ذكر السيد الخوي هذا في مقدمة معجم الرجال. إن قلت بأنه الموثق إذا أسميته موثق فهو معتبر، فلا معنى للبحث عن شيء آخر. جواب هذا واضح، نحن لا نتكلم في ذات الموثق، وإنما نتكلم في منشأ التوثيق، منشأ اعتبار هذا الموثق ما هو، لا في نفس الموثق. منشأ اعتبار الموثق ما هو؟ علم الرجال. واضح؟ تفتين؟ هذا الدليل أو بهذا الوجه العقلي لعله يكون أقوى من الصياغات السابقة التي ذكرنا سابقا، لكن كونه عقليا محضا مو صحيح، لأن بعض مقدماته ليست عقلية. الدليل التاسع والأخير، الأخير الذي نعرضه اللي عندهم أدلة كثيرة، لعد الثامن. التاسع والأخير هو إن في آية النبأ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قول الفاسق وخبره مع عريه عن القرائن الموجبة لصدقه أو للأخذ به ليس معتبرا، مو صحيح؟ زين، قول الفاسق كذلك ليس معتبرا. متى يكون معتبرا؟ بأحد طريقين، إما بملاحظة عدم مدخلية الفسق في صدق الخبر ليعبر عنه صدق المخبري وإن كان الفاسق ليس عنده صدق خبري، ولذلك يقولون قد يصدق الكاذب، واضح؟ وقد يخطئ العادل، ما يقولوا قد يكذب العادل، قد يخطئ، ولا الكذب منافي العدالة، واضح؟ زين. الطريق الآخر هو ملاحظة حال الراوي نفسه. الطريق الآخر ملاحظة حال الراوي نفسه، فإذا قامت عندنا، استغفر الله، إذا خلي المقام وعري عن القرائن المرتبطة بصدق الخبر بقي عندنا الأمر الآخر وهو ملاحظة حال الراوي. طيب ليش ده هو فاسق، ليش نلاحظ حاله وكذا نترك خبره وكذا؟ نقول لا، لأنه مفاد هذه الآية أيضا كما استفيد منها وأشار له الشيخ الأنصاري هو أنه الفاسق يمكن أن يؤخذ بخبره مع التبين، لأن الآية تأمر بالتبين، فإذا تبين عن حال هذا الراوي وعن الخبر وصح صدور هذا الخبر يمكن أن يؤخذ بهذا الخبر، فليس الفاسق خبره مطلقا متروك، بل يكون متروكا إذا عري عن القرائن. أما مع وجود القرائن على صدقه لا معنى لترك خبره، واضح؟ هنا إشكال وإشارة إلى جوابه. الإشكال خلاصته أنه على هذا لا معنى لتقييد الأمر بالفسق، لأن التبين مطلوب على كل حال، يجاب على هذا بأمرين. الأمر الأول أنه في العادل لا يجب التبين، هذا أولا، هذا يثبت أنه ليس التبين مطلوب على كل حال. ثانيا، مفاد الآية أن التبين مطلوب من خبر الفاسق والوصف إذا كان مشعرا بالعلية فيفيد الظهور، وهو هنا وصف الفسق موجب للارتباط بالتبين، التبين بسبب الفسق، لأنه فاسق فيجب التبين. نعم، هنا قد يشكل على الجواب الأصلي بشيء، وهو أن التبين المأمور به في الآية تبين عن الخبر مو عن المخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، متعلق تبينوا النبأ، تبينوا عن النبأ مو تبينوا عن المنبئ. يجاب على هذا أيضا بأنه فتبينوا أعم عن النبأ والمنبئ، والشاهد على هذا عدم ذكر المتعلق، وقد ذكروا في علم الأصول بأن الإطلاق يستفاد إذا لم يذكر متعلق الفعل، هنا فتبينوا ما ذكرت متعلق الفعل فيفيد الإطلاق. قالوا على هذا الكلام بأن الإطلاق غير مستفاد لأنه القرينة على المتعلق موجودة وهي في قوله بنبأ، فتبينوا تبينوا حال النبأ فتكون مقيدة لهذا الإطلاق، فلا يستفاد منها إطلاق وجوب التبين، بل المستفاد منها فقط خصوص النبأ دون المنبئ، فلا تفيد مطلوبية التبين في علم الرجال أو بعلم الرجال، لأن التبين بعلم الرجال يعني بلحاظ المنبئ نفسه أنه فاسق أو غير فاسق.
بس هو قال إن جاءكم فاسق.
أيوة. إيه إن جاءكم فاسق.
التبين هو عن النبأ.
لا أقول إن جاءكم فاسق بنبأ، لعل التبين عن حال هذا المصداق الخارجي أنه فاسق أو ليس بفاسق. الآن محل سبب النزول.
لا قرر أنه فاسق.
أدري الآية قررت أن فاسق، الكلام في حال الرواة الآخرين الذين لا يعلم فسقهم وعدم فسقهم. زين هذا معلوم أن فاسق أصلا ما كان معلوم، لتلاحظ سبب النزول، ما كان معلوم أنه فاسق إلا بإخبار الآية. الآية كشفت للنبي صلى الله عليه وآله أن هذا ترى فاسق وريد إيقاع الفتنة والحرب بينكم وبين اليهود، روح تبينوا رسل واحد قبل ما تشعلوا الحرب، وإلا لو كان فاسقا كيف يرسله النبي؟ إنما أرسله النبي لعدم إظهاره هذا المعنى ولعلاقة باليهود قريب منهم، فقال له روح ليهم لأن يهودي أصله. زين عبد الله بن سلام. زين فأرسل إليهم، انكشف بعد ذلك أنه فاسق، فجاءت الآية بقاعدة كلية ما مخصوص هذا، ولذلك نقول الورود لا يخصص الوارد. إن جاءكم فاسق مطلقا أي فاسق يأتيكم، لكن بعد التبين. ولذلك البعض الفقهاء قالوا الأصوليين قال نستفيد منها وجوب التبين مطلقا. ليش؟ لأنه في حال الرواة لا نعلم أن هذا فاسق أو غير فاسق إلا بعد التبين، لا نعلم بأنه عادل أو غير عادل إلا بعد التبين، قبل التبين لا نعلم. فهمتين؟ بإمكانكم تراجعوا كلام الشيخ الأنصاري وإشكالات عليها، قسم الإشكالات إلى قسمين، إشكالات لا تنحل وإشكالات تنحل ولها جواب، حتى تشوفوا حال الاستدلال بهذه الآية في المقام. على كل حال يقول هذا الدليل بأنه كل خبر لم يحرز رجاله بحيث أنه يحتمل كون بعضهم فاسقا لزم الرجوع لمعرفة حاله إلى علم الرجال. واضح؟ إلى هنا انتهينا من أدلة القائلين بالحاجة إلى علم الرجال. نعرض بعد ذلك القول الثاني وهو عدم الحاجة إلى علم الرجال. عدم الحاجة إلى علم الرجال فيه عدة آراء. الرأي الأول عدم الحاجة إلى علم الرجال مطلقا. الرأي الثاني عدم الحاجة إلى علم الرجال مع قيام شيء آخر معه، يعني عدم الانحصار يعني. وآراء أخرى تقريبا ثلاثة تفصيلات أربعة موجودة في المقام، إن شاء الله يأتي الكلام حولها. صلى الله على محمد وآله.
عبد الله بن سلام أدرك الإمام الباقر عليه السلام؟
ما أدري، ما كنت موجود أنا.
بس توكم جاي من المدينة؟
نعم، لا كنت في المدينة يمكن، بس ما كنت موجود أنا.
مو كأنما في رواية أنه لما
وشو؟
توك جاي من المدينة
برضه. إيه. صحيح أنا قلت كنت في المدينة، أنا كنت في المدينة. تورية. تفضل.
من عنده علم الكتاب.
إيه ومن عنده علم الكتاب.
إيه ومن عنده.
قال نحن.
إيه اللي هو الإمام كأنما عبد الله بن سلام دخل.
هل هو نفس عبد الله بن سلام؟
الظاهر.
يصير عجل خلاص موجود في زمانه. على روايتكم تون يعني الحين.
نعم.
تحتاج نحقق في نثبت يعني.
فكان هو يروي يقول أهذا هو من كذا قال أو كذا نعم قال ما قال الرواية نحن كذا.
إيه موجودة رواية في البصائر وغيره. نحن من عنده علم الكتاب ونحن من عنده علم الكتاب. كذا الرواية في أبواب علومهم. وأن عندهم علم الكتاب
يعني هو مفروغ من فسقه يعني.
أي هو
عبد الله بن سلام؟
لا، الآية أخبرت عن فسقه، ممكن تاب بعدين، ممكن شيء ما تدري. هذا بناء على أنه عبد الله بن سلام. أكو رواية غيره أيضا غير عبد الله بن سلام، أكو رواية أنه منه الوليد لعله أو شيء. هذا جهازك شغال شيخ.